بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الإيمان. فهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد، منها الوجه الأول: راوي الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه كان ملازما له عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته، وهو من كبار الصحابة الذين حفظوا لهذه الأمة أو حفظوا للأمة هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي نقلها لنا هؤلاء الحفاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المحدثين الأخيار. ولقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الحديث، ودعا له بثبات الحفظ، فلم يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حفظه رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. البضع من الأعداد، وهو من 3 إلى 10. قال جل وعلا: فلبث في السجن 7 سنين. قال أهل العلم من أهل التفسير: مكث يوسف في السجن 7 سنوات. الوجه الثالث: النبي صلى الله عليه وسلم قال: 64 شعبة. هذا الحديث في الصحيحين جاء في رواية مسلم وغيره: 74 شعبة. 74 شعبة. الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحياء من دون ذكر بقية الشعب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية خلق الحياء في الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر من بين سائر الشعب، وهذا كما ذكرت يدل على أنه من أعظم الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية. قال بعض العلماء: وإنما أفرد الحياء بالذكر بعد دخوله في شعب الإيمان للإشارة إلى كثرة فروع الإيمان، كأنه يقول: هذه شعبة واحدة من شعبه، فهل تحصى شعبه كلها؟ فلذلك جاء ذكر الحياء هنا، وهذا أحد المعنيين. الوجه الخامس أو الوجه السادس: أن الحياء هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح حقيقة الحياء بقوله: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا والحمد لله لنستحي من الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. جاء هذا الحديث عند الترمذي، ولأهل العلم بحث في إسناده. الوجه السابع ما ذكره العلماء من أن مراتب الإيمان متفاوتة تفاوتا كبيرا، فأعلى مراتب الإيمان هو قول لا إله إلا الله مع مقتضيات هذه الشهادة، وهذا هذه الشعبة أو هذه المرتبة هي أصل لجميع الأعمال، حيث لا يقبل عمل من أحد حتى يكون قد حقق هذه الشهادة بجميع مقتضياتها، ولا بد أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا عظيما. وثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل هذه الشعب، وهو قوله: والحياء شعبة من الإيمان. وعفوا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، ثم ذكر أقل الشعب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. جاء هذا مصرحا به في أحاديث أخرى، كما جاء في رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ مسلم رواية مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الوجه التاسع: اجتهد كثير من أهل العلم في عد هذه الشعب التي جاء ذكر عددها مجملا في هذه الأحاديث، وهناك من صنف في هذا مصنفات مثل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، واختصر ذلك القزويني، وكذلك عبد الجليل الأنصاري المعروف بالنصري أيضا كذلك له إسهامات في جمع شعب الإمام من خلال استقراء الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة فوائد، منها الوجه الأول: راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر ابن العاص السهمي رضي الله عنه وأرضاه، أحد فضلاء الصحابة وأحد الأخيار، وممن اشتهر بالزهد والورع والعبادة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المتألهين المتنسكين، وكان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء من ذكر سيرته ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الثاني: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله المسلم يعني الكامل الإسلام، وليس معناه أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده لا يكون مسلما، لا، وإنما الغرض التنبيه على حقيقة الإسلام الذي هو نجاة الإنسان، فلذلك يكون المعنى المسلم الكامل الإسلام. الوجه الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه. خص اللسان هنا بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، ويشمل هذا قول اللسان وحركة اللسان. فقول اللسان ما يقوله الإنسان ويتكلم به في حق الآخرين، وحركة اللسان ما فيه أذية للآخرين، مثل مد اللسان استهزاء مثلا، أو سخرية أو تعييرا مثلا، فهذا أيضا مما يجب على المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه. الوجه الثالث: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويده، لا يراد باليد هنا الجارحة، وإنما يعم كل ما يصدر من الإنسان من عمل، سواء كان باليد أو بالرجل مثلا، سواء كان بالظلم مثلا، أو بالسطو مثلا أو حتى بالقول، ولذلك ينسب هذا يقال بيده يعني بفعله أيضا، فقد يكون الأذية باليد الجارحة وقد يكون بغير اليد الجارحة وإنما ببقية أعضاء البدن. الوجه الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة نوعان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. أما الهجرة الباطنة فهي هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاستجابة إلى الله وبالاستجابة إلى رسوله والانتهاء عما نهى الله عنه وعما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الهجرة الظاهرة فهي ترك الوطن أو البلد، وذلك يعني هجرة إلى الله ورسوله، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الوجه الخامس: هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث الذي ألفاظه يعني معدودة ومجموعة ويسيرة، جمع بين أعمال الخير والفلاح في عبارات واضحة ومختصرة، ووضح حقيقة المسلم الذي يستحق أن يوصف بالإسلام الكامل، وأنه كامل في إيمانه وعقيدته، كامل في عبادته لله، كامل في أخلاقه وسلوكه. فإذا نقص شيء من هذا فيكون النقص على قدر، يكون الإيمان على قدر هذا النقص أو ذاك التمام. الوجه السادس: قال بعض العلماء في هذا الحديث معناه أن المسلم الممدوح من كان متصفا بهذه الأوصاف الكريمة، وهو الذي ينجو المسلمون من شره وأذاه، وليس معناه أن من لم يسلم الناس من أذاه ليس بمسلم أو أنه خارج عن الملة. وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجرانه وطنه هجر ما حرم الله تعالى عليه. أيضا الحديث الآخر وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث بارك الله فيكم يأتي ضمن معنى الحديث الأول، وفيه أيضا مجموعة فوائد. أولها الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة أي الإسلام أفضل، يعني أي شعب الإسلام أفضل وأي أعمال الإسلام أحب إلى الله تعالى. الوجه الثاني مشروعية سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد كان الصحابة الكرام يحرصون على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه الخير لهم ولغيرهم. الوجه الثالث في هذا الحديث حث على ترك أذية المسلمين، سواء الأذية المعنوية أو الأذية المادية، الأذية القولية أو الأذية الفعلية مثلا، ولذلك يجب على المسلم أن يكف أذاه عن الآخرين. الوجه الرابع أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من لم يصل إلى المسلمين من شر لسانه ويده شيء من الأذى، فهذا هو المسلم الحقيقي الذي هو كامل الإسلام مع بقية الشعب، مع بقية الشعب. أيضا الوجه الرابع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، فمن أحسن معاملة إخوانه فالأولى به أن يحسن معاملته مع ربه سبحانه وتعالى. والوجه الآخر في هذا الحديث من الفوائد أن هذا الحديث اشتمل على أو فيه شيء من علم البديع، ولذلك هنا ما يسمى بجناس الاشتقاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتق من الإسلام لفظ المسلم ومن الإيمان لفظ المؤمن، وهذا لا شك بأنه أسلوب بلاغي بديع اشتمل عليه هذا الحديث، وكذلك هو في غالب أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. ما وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الالتزام بصلاة الضحى يوميا هو الأفضل أو فعلها يوم بعد يوم؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم مشروعية الصلاة يوميا، صلاة الضحى يوميا، قالوا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقد نفته عائشة رضي الله عنها، وقالوا بأن عائشة أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني قالوا مشروعية المواظبة على ركعتي الضحى، وذلك للأحاديث الكثيرة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وصية، كما أوصى أبا هريرة وبعض الصحابة، وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام الفضل في صلاة ركعتين، كما في حديث ذهب أهل كما في حديث السلامة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال في آخره: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فلا بأس لو واظبت على صلاة الضحى يوميا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: البعض في الصلاة يتعمد، يقول: أن يضع رجله على رجلي أو يدوس على أصبعي.
الحمد لله، إذا كان القصد هو وضع القدم على القدم اتباعا للسنة فهذا مشروع، لكن أن لا يضع على قدمك أو مثلا يؤذيك مثلا. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يطمئن من تراص الصفوف، وكان يغضب إذا وجد أحدا يعني تقدم على الصف أو تأخر عن الصف، وكان الصحابة يفهمون هذا، فكان الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه ويضع كعبه بجوار كعب صاحبه، هذا من السنة يا أخي الفاضل. أما إذا قلت لي لا، يعني شخص يضع قدمه على قدمي، هذا خطأ وأذية وضرر، يجب أن يرفع هذا المصلي الضرر عن إخوانه. أو مثلا يكون بعض الناس لديه أظافر طويلة مثلا في أصبع قدمه الأصغر مثلا ويؤذي من بجواره، هذا لا يصح. أو مثلا تكون رجله خشنة كبعض الحرفيين مثلا ويضع على رجلي أو يضعها بجواري ويلصقها ويؤذي جاره، هذا لا يصلح. فبهذا التفريق يتبين يعني ما هو مشروع وما هو ممنوع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي عن صلاة التسابيع.
نعم.
هل هي واجب، يعني لازم يصليها الإنسان أو مرة واحدة كافية بالعمر؟
إن شاء الله.
وده صلاة كم ركعة واجب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
الله يحييك. شكر الله لشيخنا الشيخ عزيز الصرحان النزي على ما تفضل به من بيان الفوائد اللي يعني من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يجزاه عنا خير ويبارك فيه إن شاء الله في علمه.
آمين.
الشيخ عزيز، في سؤال. هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول أو أثر أن اللي يربي حمام لا تقبل شهادته؟ السؤال الثاني بالنسبة للمرأة في المطبخ، طبعا هي مثلا إذا ما مثلا بتنظف وتغسل الصحون وكذا في المطبخ، يقولون لا تستخدمين الماء الحار، الماء الحار اللي من السخان يعني، أو أنه بتأذين الجن، وهذا في واحدة تقول أن الجن يتجمعون في هذا الماء الساخن يأذيهم، لا تغسلين المواعين بالماء الحار هذا، هل هذا صحيح الكلام؟ ومن باب إذا كان يعني من باب أولى أن يكون كرمكم الله في الحمامات يكونوا موجودين، والحمامات في يعني السخانات موجودة في كل حمام، بغينا الشيخ يبين لنا. الله يسعدك
ان شاء الله. بارك الله خير براشد، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله اخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ محمد، الله يبارك لك ويحفظك. جزاك الله خير.
بارك الله في شيخ. الحين كثير من مثلا الحين الالكترونيات يجيبون فيديو عصافير وطيور وبعض الحيوانات يموتون بالعطش، بالنسبة لي هناك المسلمين لازم نعطف على هذا أساطير، بس هم يقولون إذا وضع الماء في عند البيوت أو خلف أو أماكن نشروا فيها ماء حتى هذا الطيور وهذا لأن يدخل فيها الصيف. فأنا أقول يعني من سنين على سبحانه وتعالى هو رزاق، لكن هل هو صحيح يعني مسلم مفروض يعني يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء نجعل وضع ماء للطيور والحيوانات؟ حتى أنا شفت أحمر واقف في بيت واحد مسد دمع في عينه، فأنا أريد توجيه من الشيخ والنصيحة. سواء ثانية شيخ، في بلاد الغير مثلا ما أعرف أنا يمكن موجود في الخليج ولا ما موجود، يعني مثلا ابني واحد كبير درس في الإمارات طور تعلم اشتغل مزوج عنده لحية متدين وداني عمره معه كل شيء عمله أنا عجبني، ولكن أخوه أصغر منه قال لا أنا بروح بلاد الأوروبا بتشودي، قال هناك في دراسة وفي مكسب وفي فلوس. بس أنا اللي شو خايف، لأن أنا أشوف أكثر مثلا ولاد العم ولاد الخال اللي موجودين بلاد الغير العربي يشوفون ملامة وجوههم وصلاتهم عباداتهم وأشياءهم ما دخل في الإسلام نهائيا، لأن لا شيء. لما يسألون يقول إحنا مسلمين، طب مسلمين بالإسم وين صلاة؟ صلاة الجمعة فقط. طب أنا خايف أقول لابن صغير لا تروح، ويقول لا في بلاد الخارج أنا ممكن أدرس وممكن أشتغل ممكن. بريد توجيه، هل يجوز أرسل له ولا أمنعه؟ طال أخير يا شيخ بارك الله فيك، نسبة للمثلا دائما هنا نسمع بعض المشايخ يشجعون على مثلا يقول لك مهما كن ذنوبك يوصل من أرض لكنان السماء والله غفور رحيم، ويجيبون آيات قرآن كريم بصوت عالي يقولون شو والله سميع غفور أو عفو الكريم ورحمن ورحيم وأفضل من 70-90 مرة من الأمك، وبعدين يا عبادي لا تخنطوا من رحمة الله، يعني كثير من آيات سبحانه وتعالى. فنريد يعني واحد يعني يمشي على مزاجه يقول خلاص لا تخنطوا من رحمة الله، واحد يقول يا حبيب شو دخلك يا عمي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي اسمه غناء ولا يسلي ولا ما يسلي، هو يعني حسب المزاج، لكن بالأخير مسلم مغفور من رب العالمين. جزاك الله خير، تولت عليكم، يريد التوجيه.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا محمد، إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يسأل عن صلاة التسابيح، يقول ما حكمها وما كيفيتها؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة التسابيح حقيقة مما تنازع العلماء في الحديث الوارد فيه، فمن حسنه قال يعني تشرع، ومن ضعف الحديث قال لا تشرع، والراجح والقول الثاني أن صلاة التسابيح لا تشرع، وذلك لوجود النكارة في الحديث الوارد فيها، وسواء في المتن أو في الإسناد، ولذلك هي منكرة إسنادا ومتنا، ولذلك لا أرى مشروعية هذه الصلاة. وقد يعني نقل عن كثير من الأئمة إنكارهم لهذه الصلاة فلا تشرع ولو لمرة واحدة وإنما يتركها الإنسان.
بارك الله فيكم شيخ. أيضا سؤال براشد يقول هل ورد حديث أو أثر أنه من يعني يربي يقول الحمام لا تقبل شهادته؟
الحمد لله يجوز تربية الحمام ويجوز التجارة في الحمام ويجوز يعني اتخاذ الحمام لمصلحة لتفريخها ولأكلها ولإهدائها وليعني المصالح الأخرى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر حديث أنه منع من شهادة مربي الحمام، ما ثبت في هذا الشيء. ما ذكره الفقهاء في كتب الفقه هذا لمن يعني يطير الحمام على السطوح ويكشف العورات مثلا، أو يعني يغري به مثلا يعني الصبيان لأجل يعني الفجور في بهم، ذكر هذا الفقهاء. هذا الذي يعني نصوا عليه إذا كان بهذه الطريقة، يعني اشتهر عن الرجل أنه يصعد إلى السطوح ويكشف عورات الناس وكذا، وجاء في الحديث الذي صح إسناده كثير من أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة ويلاحقها، فقال شيطان يتبع شيطان. فلذلك العلماء قالوا من حيث الأصل يجوز تربية الحمام والتجارة بها وبيعها وشرائها والانتفاع بها. الذي يستخدم الحمام استخدام سيء بحيث يطلع العورات أو مثلا يكون مشهور بالفساد هنا ترد لهذا الوصف، لا لكونه يعني يشتري الحمام، لا، وإنما للتصرف السيء الذي يقوم به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل. الله يبارك فيك وإياك.
سلم على شيخ وايد نحبه في الله.
الله يسلمك،
جزاك الله خير. شيخ سألي هل يجوز يعني ما ليلة الجمعة أو يوم الخميس يكون ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة، هاي باقي الأيام يستبين الملكة هذه يعني بالنسبة للملكة سواء كان فترة صباحية أو ظهيرة، ولا بشرط يكون بعد المغرب ولا عشاء؟ فهذا سؤالي يعني يجوز باقي الأيام عادية يعني السبت الأحد الاثنين والثلاث والأربعة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير وفيصل، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال براشد يقول هل المرأة عندما تكون في المطبخ وتعمل هل لا تستعمل يقول الماء الحار؟ نعم كلمة. نعم بسعيد فضل.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد، الله يحفظك.
والله نبي نسمع شيخنا طول عمك.
فضلت، فضل بسعيد.
بخصوص الحرمة تطلع دون شهر ريال وهي حرام ولا حلال؟
إن شاء الله.
وبعدين يكون الريال تارك إذا طول عمك من هاي هل يجوز يطلقها ولا لا؟
إن شاء الله.
أي بعدين يكون العيال وياها، بعدين يكون العيال يطلعوا دون شور أبوهم، هل حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
يلا شكرا طول عمك،
جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال براشد فضل الشيخ يقول المرأة عندما تعمل في المطبخ فتقول هل لا تستعمل الماء الحار خشية أن تؤذي الجن؟
الحمد لله، الجواب هذا الكلام غير صحيح، فيجوز لها أن تستعمل الماء البارد والماء الحار والماء الفاتر، وليس له علاقة في قضية الجن. الناس يحتاجون إلى الماء الساخن، في الشتاء يغتسلون بالماء الحار الساخن، في المطبخ يحتاجون إلى تنظيف الأواني بالماء الحار، هذا كله ليس له أصل. الذي سمعته أنا من بعض يعني الرقاة أنه لا يصب بالماء الحار في الحمامات، يعني ذكروا هذا وذكروا حوادث بأن يعني صب الماء هكذا في الحمام من دون تسمية، لكن إذا سمى الإنسان قال بسم الله لا حرج في ذلك في الحمام وفي المطبخ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضل الشيخ يقول هل وضع الماء والسقي يقول العصافير والطيور التي يعني تموت من العطش هل في ذلك أجر؟
الحمد لله، الجواب نعم، في هذا أجر عظيم وثواب كبير، فبالنسبة لسقي الطيور والحيوانات هذا فيه أجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطب أجر، في كل ذات كبد رطب أجر، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم في البهائم لأجر. هو الحديث اللي يحفظها الكثير، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مرت بمكان وإذا كلب يطوف بركية، يعني طي طوي يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت البئر وحمى وسقته بموقها يعني بحذائها، فشكر الله لها فغفر الله لها. ولذلك البهائم هذه خاصة نحن مقبلون على فترة الصيف، طيب أن الإنسان يضع يعني أواني للماء والحب كذلك، وفي هذا أجر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزراعة، بين بأن ما أكل يعني أحد من ثمرة هذه الشجرة حتى قال ولا طير إلا كان له صدق، حتى الطيور هذه تكون صدقة لك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يريد منكم توجيه ونصيحة، يقول ابني يريد أن يدرس، يقول في دولة مثلا يقول في أوروبا وغيرها من دول غير إسلامية، يقول أنا أخاف عليه، أخاف على أخلاقه، أخاف على دينه، فقلت له أن يدرس هنا في الدولة وهو مصر، يقول هناك أكثر يعني يقول أحصل على مال أكثر وغير ذلك، فيقول ما النصيحة؟
الحمد لله، نصيحتي لهذا الابن أن يطيع والده، لأن أباه يرى ما لا يرى هذا الولد، ويقدر ما لا يقدره هذا الشاب، ولذلك أنا أنصحه بأن يطيع والده، خاصة وأنه لم يأمره بمعصية وأمره بخير. والحمد لله يعني البلادنا هذه فيها من الجامعات وفيها من المعاهد والكليات، الشيء الذي يحصل عليه ولله الحمد يحصل على مثله هناك، يعني إذا كان يرى بأن التخصص تخصصات كثيرة. فأنا أنصح الابن بطاعة والده، وأن لا يكثر على أبيه من الاعتراض، وأن يستجيب لندائه، لأن الوالد يعني الأخذ برأيه فيه بركة، وسيجد هذا في حياته العلمية والعملية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من الناس يعني يقول عندما يقع في معصية فيعني يقول دائما أن الله يعني غفور رحيم، وأن الله وسعت رحمته كل شيء، وأنه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فيقول أنه يقدم على المعصية ويقول عذره في ذلك أن الله غفور رحيم.
الحمد لله، لا يجوز لي الإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية، ولا يجوز له أن يقدم على المعصية بمثل هذه الطريقة ويقول بأن الله غفور رحيم. أين أنت من قول الله عز وجل والله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب؟ أين أنت من قول الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون؟ أين أنت من قول الله تعالى من قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة تبين يعني خطورة الإقدام على المعاصي، وما يدري الإنسان بماذا يختم له، ولا يجوز له أن يقول والله أنا أعصي والله غفور رحيم. أيضا الله شديد العقاب، ذلك الله عز وجل توعد العصاة، توعد المجرمين، توعد المذنبين، توعدهم بسقر، توعدهم بجهنم، توعدهم بلظى، فهذا كلام حقيقة مردود على صاحبه ويخشى عليه. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو فيصل يقول بالنسبة لعقد القران والملشة، يقول هل هناك يوم أو وقت يقول أفضل؟
الحمد لله، لا، ليس هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام على توظيف وتعيين يوم لعقد النكاح، ما عندنا نص في هذا، لكن يستحب بعض العلماء يوم الجمعة مثلا أو ليلة الجمعة، استحباب من باب تعرف يعني هذه الوقت يوم الجمعة وليلة الجمعة من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهناك ساعة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، يعني بعضهم قال بعد عصر يوم الجمعة إلى مغرب الشمس، فلذلك بالنسبة لعقد القران يجوز ليلا ونهارا في أي يوم من أيام الأسبوع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال بسعيد يقول: المرأة التي تخرج من غير إذن زوجها ما حكمها؟ وأيضا يقول بالنسبة للأبناء إذا خرجوا إذا كانوا مع أمهم ويعني يقول يخرجون من غير إذن والدهم أيضا يقول ماذا عليهم؟ ويقول بالنسبة للرجل الذي ترك زوجته هل الأفضل أن يطلقها؟
الحمد لله. أولا إخواني وأخواتي، يعني بالنسبة للأسرة في الإسلام لها نظام ولها قانون إن صح التعبير، وهناك تكاليف بالنسبة للأسرة، فليست الأسرة يعني تعيش هكذا في مهب الريح أو تعيش هكذا من دون يعني سياسة ونظام. لا لا، الأسرة هذه مملكة صغيرة، لذلك الله عز وجل يعني ذكر في كتاب العزيز مجموعة أوامر وتكاليف الأسرة مما يدل على أهميتها. وقد جعل الله جل وعلا لهذه الأسرة قائدا وهو الأب، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قل النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الأب قال: والأب راع وهو مسؤول عن رعيته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه لا يسأل الرجل عن أهل بيته، والرجل هو القائم على البيت. يقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. فإذا اختل هذا النظام الذي جاءت به الشريعة لا يمكن أن تكون الأسرة صالحة. فالمرأة مثلا إذا تمردت على زوجها وتخرج من دون إذنه، ما أصبح هذا يعني منزلا أو بيتا محترما، هذا أشبه بفندق يحق للنزيل أن يدخل متى شاء ويخرج متى شاء. حتى الفنادق عندها نظام وقانون وسياسة. قضية أن المرأة تعتقد بأنها تخرج من دون إذن زوجها ولم يأذن لها لا إذنا عاما ولا خاصا، لا شك بأن هذا نشوز، وهذا التمرد على البيت وتمرد على الأسرة وكسر للبيت. ما يمكن أبدا أسرة يعني تعيش وتستمر وتبقى قوية إذا كانت المرأة تمارس هذه تمارس الخروج من دون إذن زوجها ومن دون استئذانه، ما أصبح بيتا. النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قال قبل ذلك: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مجموع النصوص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى أن المرأة تستقر في بيتها، وإذا خرجت تستأذن زوجها، وكذلك الأولاد. فقضية الأولاد هكذا متى شاءوا خرجوا ومتى شاءوا دخلوا، هذا لا يمكن أن يوصف بأنه بيت محترم وبيت له قيمة. هذا أصبح ما مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، فندق أو سوق أو. فلذلك يجب على كل امرأة وعلى كل ولد أن يفهم هذه الأوامر الشرعية. ولو لم يرد في القرآن والسنة ما يوجب مثل هذه الأمور، لكفى الواقع والعرف والفطرة السليمة أنها تلتزم هذا النظام، تلتزم هذا الأدب. فلذلك الأب مسؤولية كاملة عن أسرته وعن بيته، وسيسأله الله عز وجل. ولا يحق للمرأة أن تقول: والله لا 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 يعني لا أمر له علي ولا رأي له معي، وتخرج متى شاءت. أنا أعتقد بأنه لا يمكن لعاقل أو لعاقلة فعلا أن يفكروا في هذا الأمر مجرد تفكير، فضلا عن أن يمارس بشكل عملي. ولأجل هذا يجب على الأسرة جميعا أن تتكاتف وأن تتعاون، وأن يكون عندها من الأدب والاحترام للكبير الشيء الذي يكفل بقاء هذه الأسرة متماسكة وقوية وتدوم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو منصور، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله منصور. الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحفظك يا شيخ. أنا سويت عملية.
نعم.
وحطوا لي مطارة كان ينزل منها دم الباقي أو دم الوسخ. وكان ثيابي وسخ والدم كان يطلع كله شوية. فوق هذا كثر ما أتغسل وكنت أصلي. هل يجوز صلاتي ولا لازم أعيد الصلاة كلها؟
إن شاء الله.
وهاي مطارة كانت وياي يعني تمت تقريبا 6 أيام وياي. وجزاكم الله خير. شكرا.
جزاك الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية منصور. حياك الله. سؤال بمنصور فضل الشيخ. يقول أنه أجرى عملية ويقول وضع له كيس ينزل فيه الأوساخ والدم ويقول كان ثيابي متسخة 6 أيام. يقول أنا على هذه الحال وأصلي، هل يقول الآن أعيد كل هذه الصلوات؟
الحمد لله. إذا كان الأخ الفاضل أول شيء شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وصلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. بالنسبة للحالة التي وصفت، إذا كنت لا تعلم بوجود هذه الأشياء والآثار على بدنك وثوبك، أو كنت تعلم لكن هناك عجز عن إزالتها، فلا حرج ولا إعادة عليك في هذه المسألة. وهذا مما يعني من الأمور التي تسقط عن الإنسان بسبب العجز عن ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول الدعاء في يوم الجمعة، يقول أنا إذا كنت في السيارة مثلا قبل المغرب هل يجوز أن أدعو أنا في السيارة؟
الحمد لله الدعاء ليس له مكان ولا حال معينة. يدعو الإنسان في سيارته، يدعو الإنسان في بيته، في المسجد مثلا، على أي حال. يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي، يعني يدعو إلا استجاب الله دعاء. ما ذكر أنه يكون في المسجد أو في البيت أو لا، تدعو الله عز وجل حتى لو كنت في السيارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أن عندي أخ ويقول به مس، هل يجوز أن أذهب به إلى شيخ للرقية؟
الحمد لله الجواب نعم. أهم شيء أن تختار الشيخ الموثوق بدينه وأمانته وصلاحه وأنه على المنهج السليم. فما دام أنك تتوقع ويغلب على ظنك بأن فيه مس، نعم تذهب به إلى هؤلاء الصالحين من طلبة العلم أو الأخيار اللي فعلا يقرؤون أو يرقون المريض بالقرآن مثلا أو بالأوراد الشرعية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز يقول في صلاة الضحى أن يقول أدعوك دعاء القنوت في الوتر؟
الحمد لله إذا كان قصد السائل في السجود لا حرج، في السجود يدعو في صلاة الضحى وفي السنن والفرائض. أما إذا كان يقصد أن يقنت كقنوت الوتر لا، هذا ما يصح. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الكلب نجس؟ ويقول إذا كان نجسا لماذا يجوز للحراسة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لنجاسة عين الكلب، هذه مسألة مختلف فيها، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم نجاسة عينه والجمهور على نجاسة عينه. الأمر الثاني كذلك لعابه، الجمهور على نجاسة لعاب الكلب، ولذلك جاء الأمر بغسله 7 أولهن بالتراب. قول السائل لماذا؟ لأن في هذا مستثنى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب، ثم استثنى إلا كلب صيد أو زرع أو ماشي. وكلب الصيد هو الذي يصاد به ما يحل الإنسان، وكلب الماشية كلب الغنم طبعا يحرس الغنم، وكلب الزرع الذي يكون في المزارع يحرسها من اللصوص. هذا مستثنى، هذا مستثنى من صاحب الشرع، وإلا الأصل المنع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الزوج مجبر أن يزور أهل زوجته؟
الحمد لله الجواب لا، مجبر الجواب لا، لكن هذا من الأدب ومن يعني تأليف قلب الزوجة. فإذا كانت الزوجة ترى زوجها يحترم أهلها ويزور أهلها، لا شك بأن هذا يوثق العلاقة بينهما. أما إذا كان السؤال عن الوجوب، لا، ويزور أهله وجوبا، أما أهل زوجته فلا، وزوجته هي التي تزور أهلها وجوبا، لأن هذا يعني هذا من الصلة، صلة الرحم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول هل تأثم المرأة عند خروجها من المنزل في حال لم يسألها زوجها، أو لا يمانع خروجها لأنه يثق بها، وهل يجب أن تأخذ إذنه حتى وهي تعلم بأنه لن يمانع؟
الحمد لله، يعني هنا هذه استثناءات، إذا كان الزوج أذن لزوجته إذنا عاما لا حرج، إذا كانت المرأة يغلب على ظنها بأن زوجها لا يمانع من خروجها، وهناك قرائن وعلامات وأمارات، لا حرج في ذلك. الكلام على الزوج الذي يمنع، الكلام على الزوج الذي يشترط الاستئذان كما بينا في الجواب السابق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول قبل عدة سنوات يقول قمت ببناء مسجد في إحدى القرى الفقيرة، فيقول الآن علمت أن هذه القرية هجرها أهلها، فيقول هل الأجر أجر يقول باقي ومستمر؟
الحمد لله، لا شك بالنسبة من بنى مسجدا أو أوقفها وقفا وانتفع به الناس فتعطلت منافعه أو هجر أهل القرية القرية، فإن الأجر باق، هذا باق إلى يوم القيامة بالنسبة لمن عمل عملا تعدى نفعه إلى الآخرين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول هل الزوجة تسأل أمام الله عز وجل في حال تقصيرها مع زوجها عند الكبار في خدمته؟
الحمد لله، بالنسبة للعلاقة بين الزوجين ليس لها حد معين، فتبقى العلاقة ما بقية الحياة بينهما. وأما قضية السؤال فهذا يرجع إلى قضية الاستطاعة وعدم الاستطاعة، فتقصير الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته متعمدا هذا لا شك بأنه يسأل عنه يوم القيامة. أما إذا كان بعذر بسبب المرحلة السنية التي يعني وصل إليها وعدم القيام ببعض الحقوق فهذا معذور، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في حال منعني الطبيب من الصيام، ويقول أنا خالفت أمر الطبيب ويقول صمت، هل يقول علي إثم؟
الحمد لله، إذا كان يعني منع الطبيب لك منعا أشار فيه إلى خطورة إقدامك على الصيام وأنه ربما يسبب لك أمراض أو مضاعفات أو أشياء، فكان الواجب عليك أن تلتزم يعني نصيحة الطبيب. أما إذا كان لا قال لك يعني الأفضل والأحسن ثم أنت رأيت في نفسك القدرة والقوة على الصيام فلا حرج عليك في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.